السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا بكم مرحبا في الحلقة الثالثة من برنامجنا جنة الدنيا. تحدثنا عن أصل الشهادة، أصل معنى الشهادة في الحلقة الماضية، وحديثنا في هذه الحلقة عن معنى الشهادة نفسه، أشهد أن لا إله. لماذا الشهادة ركنان؟ ركن نفي، أشهد أن لا إله إلا الله، ركن إثبات. حديثنا الآن عن ركن النفي. لماذا بدأ الرب بالنفي؟ لأن الرب يعلم أن البشرية قد عش في قلوبها كثير من الباطل، وهذا واقع الحقيقة مرير. فعز في البشرية الموحدين، وأغلب البشرية غلب عليهم عشعشة الكفر في قلوبهم. ولو نظرنا حتى الآن بعد مئات السنين من بعثات الأنبياء، بل من بعد انتهاء النبوات بنبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، نرى الواقع المرير الذي تعيشه البشرية. أكثر من 500 مليون بني آدم الآن على وجه الأرض يعبدون بوز الصنم. في بلاد متقدمة علميا، متحضرة مدنيا، صنعت القنبلة الذرية، وصلت القمر، كاليابان والصين وغيرها، وما زال يعبد بوزة. تعجب، أضخم مبنى بنته اليابان في اليابان عمارة ضخمة جدا، يعني بلغت أدواره ما أقرب من 500 دور، على شكل تمثال بوزة، ليصبح الإله ويرى من كل مكان في اليابان. ما شاء الله، ده التقدم العلمي. في الصين، يعني يحضرني موقف طريف من أحد إخواننا، يقول كنت عند رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة جدا تتعامل بمليارات الأموال وفيها آلاف الموظفين، ورئيس مجلس الإدارة إذا دخل مكتبه في الصباح قال داخل معي، أول ما بدأ دخل على بوزة الصنم ويقدم له الطعام، يقول تفضل يا بوزة، تفضل يا بوزة، بوزة لا يأكل، فقول له خلاص ما تزعلش، بارك لي في الطعام بقى عشان آكل أنا. ما شاء الله، عقول بشرية هذه، أين العقول؟ ثم يقول لما تعاقدت معه، بدأنا نتعاقد في صفقة ضخمة، إذا به يتركني وأذهب لبوزة مرة أخرى، يقول يا بوزة إن تمت هذه الصفقة سأكرمك وأغير لك التمثال بتمثال ضخم. ما شاء الله، هذه عقول أناس من البشر بلغوا من العلم الدنيوي الغاية، ومع ذلك اختلت موازين العقل عندهم. ماذا في قلوبهم عن ربهم غير هذه الأصنام التي يتقربون إليها وتذودون إليها، وهي لا تضر ولا تنفع؟ هذا أمر مذهل. في مثل هذا العدد، 500 مليون إنسان الآن في الهند وغيرها يعبدون البقر. البقر، إيه والله البقر. بل يحضرني موقف، يعني من مواقف من أبطال الهند، بل من أعظم أبطال الهند في نظر الهنود وفي عصر حديث، غاندي الذي حرر الهند من الاستعمار البريطاني في وقت أن كانت بريطانيا سيدة البحار، أكبر دولة وأضخم دولة في العالم في وقتها. في هذا الوقت غاندي حررها بماذا؟ لم يقاتلهم بسلاح، لكنهم قاتلهم بالسلب. دعا الشعب الهندي لعدم شراء أي منتجات بريطانية، حتى خسرت كل الشركات البريطانية الموجودة في الهند، والهند كانت أكبر سوق للشركات البريطانية. فلما خسروا خسارات ضخمة جدا اضطروا ينسحبوا، وانسحبت الجيش معهم وتحررت الهند، واعتبروا غاندي البطل المحرر للهند بطريق سلمي. طب وبعدين؟ أول ما انتصر غاندي وعينوه رئيس لدولة الهند، أول لقاء له في الأمم المتحدة يحدث البشرية، يقول جئت اليوم لأعلم البشرية أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني أن أبرها العمر كله وأن أخدمها العمر كله، أما البقرة إلهي فلم تطلب مني شيئا وأعطتني كل ما عندها، أعطتني من لبنها وروثها وأظلافها وشعرها، ثم كل ما طلبته مني أن أتركها وحدها، أطلق سراحها لترعى وحدها بنفسها، فهي أحب إلي من أمي. تعجب الآن المتقدمين صنعوا القنابل الذرية، بل في الآلات الحديثة برعوا بروع فاق الأمريكان في تقنية أجهزة الاتصال، الكمبيوتر والمحمول وغيره. ومع هذا التقدم العلمي الرهيب ما زالوا يناموا تحت البقر وينتظروا مرور البقر على ظهورهم وتبولها وتبرزها عليهم ليأخذوا منها البركات. هذه عقول بشرية؟ بل حادثة كبيرة جدا وقعت، يعني يحكيها لي أحد الصحفيين اللي حضروا هذا المشهد، يقول كنا في ميدان نيودلهي بل نشرت الصحف، وفي ساعة الذر وخروج الموظفين عجل بقر ينام في أكبر ميدان، تعطلت كل وسائل المواصلات 6 ساعات، لا حراك، الكل ينام في سيارته، إيه الرب نايم لا يرد إيقاظه. هذا عقل أم هذا جنون؟ والجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. هذه عقول بشرية، من البشر من عبد الجعران والصرصار، ومنهم من عبد الأرانب والفئران، ومنهم من جعل إله ذكر الإنسان. شيء يذهل العقل، شيء يذهل العقل. كل هذا العفن ينسب لله، الحجر والشجر والبشر يؤله من دون الله عز وجل. كل هذا الباطل أراد الرب نزعه أولا. فالقلوب التي رقاها الرب وسواها وصنعها على عينه، بل أقسم على كمالها حين قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن التقويم ليس في جوارحك الظاهرة، وإلا فعينك ليست أحد من عين الصقر، وشمك ليس أحد من شم الكلاب، وسمعك ليس أدق من سمع الحمير. لكن القوى الحقيقية التي جعلها الله في الإنسان وجعلها مصدر تقويمه هي قلبه، وهو المتحكم الحقيقي في كل جوارحه. فلما يقول في أحسن تقويم، كمل قلب الإنسان إلى حد فاق به كل قلوب الخلق. هذا موضع التكريم الحقيقي. هذا القلب العظيم الذي من الله به علينا وجعله أحسن تقويم عندنا، وجعله الآلة التي تثقل موازين يوم القيامة، حيث قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب العاقل النابض الموجه لنا، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى لكن لا يميز المرئي إلا القلب، الأذن تسمع لكن لا يعي المسموع إلا القلب. ولذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل علماء قالوا أي قلوب واعية. هذه القلوب الواعية العاقلة التي أودعها الله فينا أراد الله أن يطهرها من هذا الباطل كله. لذا قال: فاعلموا أنه لا إله، لينفي أولا كل تأليه وتقديس ومحبة لكل شيء قدمناه على من ليس كمثل شيء. فإذا نقيت القلوب من كل هذا البلاء ومن كل هذا العبل ومن كل هذا العفن، سلم القلب لله إذا وحده العبد. وهذا يعني نشبهه أو شبهه السلف، قالوا بكوب، القلب نفسه وعاء، كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد، يقول: كميل أخذ علي بيدي فلما أصحرنا، أي صرنا إلى الصحراء، قال: يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها الحق، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. الناس ثلاثة، أي لا يخرج عن واحد من ثلاثة: فعالم رباني، فرغ قلبه لتلقي علم الله والقيام بهذا العلم علما وعملا ودعوة إليه. قال: فعالم رباني، منهجه من الله وعمله لله. قال: ومتعلم، نوع الثاني، على سبيل النجاة، ليس همه من طلب العلم إلا أن ينجو في الدنيا والآخرة، إلا أن يظفر بجنة الدنيا التي نتحدث عنها ويظفر معها بجنة الآخرة. فلا ينال جنة الآخرة من حرم جنة الدنيا. نعم، ومتعلم على سبيل النجاة. ثم قال عن الفريق الثالث: وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. قلوبهم مفتوحة لكل ريح، لكل ضلالة، لكل غي، لكل ترهات، لكل شركيات، القلوب ملئت بهذا العفن. خلاصة القول أن القلوب أوعية، فالقلب وعاء، إذا ملأته بالباطل كيف أقبل الحق؟ كيف أقبل الحق؟ هذه كارثة كبيرة جدا. الوعاء عندك كوب، لو ملأته بالتراب أو بالبراز تستطيع أن تضع عليه عسل؟ سيفسد يقينا، سيفسد يقينا. فلا يصلح الوعاء، لذا قال السلف لا بد من التخلية قبل التحلية، تخلية القلوب من كل ما فيها من باطل لنحليها بتوحيد الله وجلاله وجماله وكماله. هذا الجانب الخطير لابد أن ندركه، لأن ده الأصل في الشهادة. فلا بد من التخلية أولا قبل التحلية، ونفي كل تأليه وتقديس وتعظيم ومحبة لكل محبوباتنا غير الله عز وجل. فالقلب هذا ليس ملكا لك، بل ملكا لربك، مطلوب تفريغه لله عز وجل حتى لا يبقى فيه إلا الرب، ولا يحرك محبوباته إلا هو. وكما سنرى إن شاء الله تعالى في الشطر الثاني من الشهادة، ركن الإثبات، هذا الجانب في منتهى الخطورة، بل هو أصل الشهادة، بل هو أساس معناها الأول. ندرك هذا المعنى، لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من الكفر بكل شيء عظمناه وطغى على حده وتجاوز حده وعطيناه صفة من صفات الإله أو ألهناه من دون الله عز وجل. فلا يحل لنا أن نؤله لا بشر ولا شجر ولا بقر ولا غيرها. حتى الملائكة بدعوة الأنبياء كلها قامت على هذا، قال تعالى وما كان لبشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، ما كان لبشر، أي ما كان ينبغي لبشر أيا كان موقعه حتى ولو نبي مرسل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، خذوا بكلامي قبل كلام الله، فضلوني على الله، أبدا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا ربانيين، علمكم من علمه وعملكم من أجله، علمكم من علمه وعملكم أجله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لأن بعض أهل الأديان اتخذ البشر آلهة وأعطوهم صفة الإله وحقهم العصمة، وأعطوهم العصمة وأعطوهم الحق في التشريع للعباد بدلا من رب العباد، كما قال تعالى عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يصفون. لما نزلت هذه الآية وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا وأسلم، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدنا الأحبار الرهبان؟ فقال يا عدي أولم يكون يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، أن جعلوا أنفسهم آلهة من دون الله يشرع من دونه. ولذا كانت كلمة التوحيد ونداء الله لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا نخضع إلا لأمره، ولا نبني حياتنا إلا على حكمه، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن رفضوا هذه الحقيقة وهذا الأصل العظيم فإن تولوا فأعلنوها على العالم كله، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون منقادون لله وحده لا نتلقى أمرنا من أحد غيره أيا كان موقعه، لا تشريع لنا إلا تشريعه ولا حكم لنا إلا حكمه ولا بنا لنا إلا من عنده، فالأمر أمره بل لله الأمر جميعا، قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.